إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر صفر لعام 39 و400 ألف نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنهم بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة السابعة: الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا، فإن كان منهيا عنه فلا إشكال في طلب رفع ذلك التسبب، سواء علينا أكان المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا، فإنه يتأتى منه الأمران، فقد يقصد بالقتل العدوان بإزهاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع، وقد لا يقع البتة، وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر ولا اعتبار به. وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها. أما الأولى فإذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا على الجملة، فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنت ما هو مباح أو مطلوب، فلا يبطله إلا إن قيل إن مثل هذه المقارنة مفسدة، وإن المقارنة للمعصية تصيره منهيا عنه، كالصلاة بالدار المغصوبة والذبح بالمدية المغصوبة، وذلك مبين في الأصول. وأما الثانية فظاهر أن التسبب صحيح، لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادات وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها، وغلب على الظن ذلك، كان ترك التسبب كإلقاء باليد إلى التهلكة أو هو. وكذلك إذا بلغ اعتقاده مبلغ القطع العادي وواجب عليه أن يتسبب، ولأجل هذا قالوا في المضطر إنه إذا خاف الهلكة وجب عليه السؤال أو الاستقراض أو أكل الميتة ونحوها، ولا يجوز أن يترك نفسه حتى يموت. ولذلك قال مسروق: من اضطر إلى شيء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. وأما الثالثة فالتسبب أيضا ظاهر، إلا أنه يبقى فيها بحث: هل يكون صاحبها بمنزلة صاحب المرتبة الثانية أم لا؟ هذا مما ينظر فيه، وإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عدم التفرقة، وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضي ذلك. هذا وإن كان ظاهر كلام الغزالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم كطريقة الفقهاء على تفصيل في ذلك. فالذي يظهر في المسألة نظر آخر، وذلك أن هذه
فالذي يظهر في المسألة نظر آخر. المؤلف رحمه الله وهو العلامة الشاطبي، كلامه في السبب هنا اعتبره بكلام الفقهاء في الفروع المبنية على الأسباب من جهة كونها آثارا للسبب، وبناه على كلام الأصوليين في السبب وعلى كلام المتكلمين في السبب، باعتبار القول في السبب مسألة مقولة في علم أصول الدين، أو ما يسميه من قال في السبب بهذا الوجه بعلم الكلام، باعتبار أثرها في مسألة الربوبية، والأصوليون يبحثون في السبب باعتبار أثره على الأحكام، وبحثوه في ما سموه بالأحكام الوضعية فصار من أخص الأحكام الوضعية عندهم السبب. وكذلك له اتصال، وإن كان السبب هنا ليس مطابقا، له اتصال بمسألة العلة في دليل القياس، وإن كانت العلة ليست تطابق السبب من كل وجه، ولكن لها اتصال بالسبب من وجه آخر. وبحث السبب يعني أبا إسحاق الشاطبي معتبرا بكلام أهل الأحوال والتصوف كما صرح في هذا السياق، وأشار إلى ما وقع في كلام الشيخ أبي حامد رحمه الله في مسألة السبب. وطريقة أبي حامد الغزالي في هذا طريقة منفكة، لأن أبا حامد إذا بحث السبب على طريقة المتكلمين بحثه على طريقتهم وحسب، وإذا بحثه على طريقة في كتبه التي كتبها في الأحوال والتصوف بحثه بهذا الاعتبار. وإن كان الشيخ رحمه الله يعني أبا حامد يتداخل عنده موضوع السبب في بحثه الأصولي، فيتداخل عنده السبب مع السبب المقول في علم الكلام، ولكنه كثير التمييز له. أما الطريقة التي اتخذها الشاطبي رحمه الله فهو أراد أن يزن كتابه هذا بميزان السنة والشريعة، وأراد أن لا يكون كتابه هذا تقليدا لطريقة المتكلمين أو حتى لطريقة عامة الأصوليين أو أحد الأصوليين أو لغيرهم، فهو قصد إلى أن يكون كلامه في هذا الكتاب الذي سماه الموافقات إلى أن يكون محررا على ما تقتضيه السنة وتقتضيه قواعد الشريعة. ولما جاء لبعض المباحث التي هي من المباحث المركبة والتي ليس هنالك بحث مفصل لها في بهذه الدرجة من التركيب في كلام متقدم العلماء رحمهم الله، وإنما جاء ذلك في كلام المتأخرين، نظر الشاطبي رحمه الله على هذا القصد من النظر، وهو القصد إلى تحقيق السنة وما يقتضيه الدليل وما إلى ذلك وعدم التزام التقليد، ولكنه لما أراد أن يطبق هذا القصد ونظر فيما قيل في هذه المسألة المركبة وجد أن القائلين فيها تارة هم أرباب الكلام من له نوع اتصال بطريقتهم أو اشتراك معهم في الاتجاه الفقهي ونحو ذلك، ووجد الشاطبي أن الأصوليين تكلموا عن ذلك، وإن كان كلام الأصوليين متفاوت في هذا الجانب أو متفاوتا في هذا الجانب، ووجد أن الصوفية وأهل الأحوال تكلموا في هذه المسألة، فصار كلامه متأثرا أو جامعا ومستصحبا لهذه الأوجه، وأراد أن يخلص نتيجة مركبة وحسنة ولكنها ليست على جادة المتكلمين من كل وجه، وليست على جادة الأصوليين من كل وجه، وليست على جادة أهل الأحوال من كل وجه، وفهم عن أهل الأحوال فهما ليس مناسبا على إطلاقه، لأن أهل الأحوال في ذلك هم مراتب. وغاية ما أشار إليه الطريقة التي يذكرها أبو حامد، وكما سبق في الرسالة السابقة في رسالة العبودية لابن تيمية أن هذه المسائل مسائل الطرق فيها كثيرة عند أهل الأحوال وأصحاب السلوك، سواء من سموا بالصوفية أو لم يسموا بذلك، فإن في هذه في الأصل من المسائل الشرعية المبينة أحكامها في الكتاب والسنة. والمقصود هنا أن ما توصل إليه الشيخ أبو إسحاق رحمه الله في كتابه هذا في مبحث الأسباب ينقسم في الجملة إلى قسمين: قسم في أصول مسائل السبب ورأيه فيها هنا ظاهر، ورأيه هنا على وجهين، تارة يكون محققا وتارة يقع على موافقة طريقة المتكلمين من أصحاب من متكلمة أهل الإثبات الذين رأيهم في السبب معروف من أصحاب أبي الحسن وغيرهم. وأما النوع الثاني من كلامه وهو قوله في المركبات من مسائل السبب، كهذه المسألة التي بين يدينا، فهذه لم يحقق فيها رحمه الله نتيجة منتظمة، وإنما أخذ من كل مادة علمية نظرها كلامية أو صوفية أو أصولية، أخذ منها وجها قدره حسنا. ولا شك أن هذا من حيث التجريد قد يكون وجها مناسبا، ولكنه من حيث التركيب لا يبني تركيبا معتبرا في المسألة، فلم يأتي بذلك بتحقيق مناسب، لم يأتي بذلك بتحقيق مناسب. وهذا له أسباب، هذا له أسبابه، لأن هذه المسائل المركبة إنما يكون تحقيقها بالأصول الشرعية الأولى وليس بالآراء المولدة التي ظهرت بعد ذلك. ولهذا تجد مثلا لما كان ابن تيمية رحمه الله واسع العلم بقواعد الشريعة وقواعد السنة والآثار التي هي من آثار السلف الأول وما إلى ذلك، فعلمه الواسع بهذه الأصول الشرعية جعل قوله في السبب عن ابن تيمية، جعل قوله في السبب منتظما وظاهرا ومحققا. وأما الشيخ هنا فهو من جهة القصود في أعلى مراتب القصود التي تدرك من المكلفين، وإن كان علمها هو من اختصاص رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يعرف من حال الشيخ رحمه الله عن أبا إسحاق أنه لا يقصد الانتصار لطريقة كلامية، بل عنايته بالسنة ونصرتها ظاهر، ولكنه ليس بالغ العلم في مثل هذه المسائل باعتبارها مركبة، ليس بالغ العلم في مثل هذه المسائل باعتبارها مركبة. وبخلاف طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فإن الإمام ابن تيمية واسع المعارف في هذه المسائل، وعليه فما قرره أبو إسحاق رحمه الله في هذا هو من المحاولة أكثر منه من المعاني المحكمة ومن النظر العلمي والاجتهاد المركب، لكنه ليس فيه تحقيق بمسألة السبب في وجهه المركب، لأنه يعني كما ذكرنا السبب فيه وجهان، وجه مركب ووجه بسيط، فأقواله في السبب البسيط واضحة، أقوال أبي إسحاق في السبب البسيط محكمة من جهة صورة نتائجها، وإن كانت هذه النتائج بعضها مصحح وبعضها ليس مصححا، بعضها مصحح وبعضها ليس مصححا. وأما قول أبي إسحاق في السبب من جهة كونه مركبا أو في مسائل السبب من جهة كونها مركبة، فطريقته هنا ليست طريقة محققة، لأن هذا التركيب مبني على العلم بالطرق الكلامية، وأبو إسحاق ليس واسع العلم بالطرق الكلامية، وهو مبني على العلم بالطرق الصوفية، وأبو إسحاق ليس واسع العلم بذلك، ومبني على سعة العلم بالأصول والقواعد الشرعية، وهو فاضل في ذلك لكنه ليس محيطا على رتبة إحاطة المتقدمين أو فضلاء الكبار من المحققين المتأخرين، مع حفظ قدره يعني قدر الشيخ أبي إسحاق وفضله وجلالته، لكنه دون هذه الرتبة التي يحرر فيها مثل هذه المسائل، وهو أراد أن يحرر هذه المسائل بصيغتها ومادتها، وهذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال، وهي في الأصل تنفك عن هذه الصيغة وعن هذه المادة أصلا، يتنفك عن هذه الصيغة وعن هذه المادة، فليس كل مسألة أنشأها المتكلمون تكون مادتها على ما قدروا في الشريعة، بل قد يكون للشريعة فيها اختصاص حتى من جهة الألفاظ عن الألفاظ الكلامية، فضلا عن اختصاص الشريعة عن الطرق الكلامية ومعانيها، ولكن هذا الوهم أو هذا العارض العلمي خفي على كثير من العلماء رحمهم الله، يعني متأخر العلماء، ولهذا صار كثير منهم يظنون أن السلف الأول من أئمة العلم والفقه للسالفين الذين تواتر عنهم الذم لعلم الكلام، الذم لعلم الكلام، كما جمع ذلك جملة من العلماء الذين نقلوا كلام السلف الأول كالإمام أبي حنيفة وأئمة أصحابه وكالإمام أحمد وكبار المحدثين وكالشافعي وغيرهم الذين ذموا علم الكلام. وجمع هذا الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه ذم الكلام، وذكر آثارا متضافرة متواترة عن السلف الأول في ذلك. فصار بعض العلماء من فضلاء العلماء كالشيخ أبي حامد رحمه الله، وهو مجل للشافعي كما تعرف ولغيره من الأئمة، ولكن له عناية بالشافعي وهو من أصحابه في الفقه ومن أتباعه في مذهبه إلى آخره. ولما وجد الشيخ أبو حامد أصحاب الشافعي المتأخرين كثير منهم قد اشتغل بعلم الكلام وصنفوا على طرق علم الكلام، ورأى أن الشافعي له نصوص صريحة في ذم علم الكلام، صار أبو حامد يتأول هذا وهذا فيقول بأن الشافعي وأمثاله إنما ذموا علم الكلام لحدوث ألفاظه لما فيه من الألفاظ المحدثة والمجملة، ولم يذكر أبو حامد أن السبب الجوهر الذي ذم السلف كالشافعي وغيره له علم الكلام هو فساد المعاني التي فيه. فإن السلف ذم علم الكلام لوجهين، لما فيه من الألفاظ المحدثة، ولكن هذا هو السبب التالي، وأما السبب الأول والجوهر فهو لما تضمنه من المعاني الفاسدة. ثم تأول أبو حامد بقية تأوله هذا فقال إن أبا الشافعي وأمثاله ذم علم الكلام لما فيه من الألفاظ المحدثة. قال ولكن لما عرض من صول الزنادقة على الشريعة وما إلى ذلك احتيج إلى أن تستعمل هذه الألفاظ المحدثة، وضرب لذلك مثلا قال كما أن الشريعة نهت عن لبس الحرير للرجال، ولكن لو أن رجلا لبسه في حرب لمصلحة راجحة للمسلمين لم يقل هنا إن هذه المصلحة الراجحة التي يفك فيها شر العدو عن المسلمين تمنع لهذا المعنى من لبس الحرير في حق هذا الرجل. فرأى أبو حامد هذا المعنى من التأول. أبو إسحاق لم يصرح بمثل هذا المعنى، ولكن هذا المعنى غاب أو دخل بعبارة أدق دخل على كثيرين، وهو أنهم لم يتوجسوا من علم الكلام كثيرا وظنوا أن غاية المشكل فيه هي الألفاظ المحدثة، وهذا غلط باتفاق أئمة السلف وغلط باتفاق أئمة المتكلمين العارفين بحقيقة هذا العلم، وأنه علم له نتائجه وليس علما لا يتفرع عنه إلا الخلاف في الألفاظ والمصطلحات. لا، علم الكلام له نتائج حقيقية ونتائجه صريحة ومستفيضة ومعروفة، سواء بين المتكلمين أنفسهم أو بين غيرهم. فالمقصود على كل حال أن أبا إسحاق رحمه الله على هذه الدرجة. وهذا القول من المقصود فيه أن طالب العلم يكون محققا الاعتدال في نظره للشيوخ أو نظره للكتب، لأن بعض الكتب أحيانا يبالغ في شأنها ويغلى في شأنها، وبعض أو يكون العكس، وهنالك من أكثر الذم للشاطبي ورماه بما رماه به من بعض القول الذي لا يصير عدلا، وهنالك من غلا في كتب الشاطبي وظن أنها هي مفتاح العلم بمقاصد الشريعة والمعرفة بهذا العلم وهو الذي صنف هذا العلم. وبعض الناس إذا كتب طربت نفسه في قوله أو حديثه الذي يكتبه أو يقوله، فصار يثني ثناء لا حساب فيه، وهذا الثناء الذي لا حساب فيه ليس هذا من محله. يثنى على العلماء ولا شك بما هم أهله من الفضل والعلم، والله أثنى على أهل العلم وبين ما هم عليه من الدرجة والفضل، ولكن في تصنيف المعاني، في تصنيف المعاني لا ينبغي الإيهام. إيش معنى هذا؟ في تصنيف المعاني لا ينبغي الإيهام، لا يقال بأن هذا العلم عموده هو علم مقاصد الشريعة، عموده وعنوانه هو ما كتبه الشاطبي وما إلى ذلك إلى آخره. نعم، الشاطبي كتب في هذا العلم وله فيه كلام محقق، ولكن كما أن له فيه كلاما محققا له بعض الكلام فيه الذي لا يوافق عليه، وهذا سبق في بعض المسائل التنبيه على شيء من ذلك في كلامه عن العادات وعن آثارها وأحكامها، وكذلك قوله في السبب بعضه محكم وبعضه خلاف ذلك. وهكذا قانون الأشياء، وهكذا حال الناس، كل يؤخذ من قوله ويترك، وهذا لا ينقص الاختصاص الذي لكتاب الشاطبي، يعني كتاب الموافقات، لا ينقص أنك إذا عددت كتب المقاصد تجعل في مقدمها كتاب الموافقات، هذا ليس غريبا، ولكن الغريب هو أن تجعل هذا الكتاب هو المنظم لهذا العلم المعرف به. لا، علم المقاصد علم استقرائي ليس علم ميزان ومعيار. بعض العلوم هي علوم معيار وميزان يمكن تحديده ورصده وتعيينه، وبعض العلوم هي فقه يفتح الله فيه على من يشاء، ويتفاضل العباد في فقهه وعلمه، يتفاضل العباد في فقهه وعلمه. لكن تعود كثير من المتأخرين أن كل شيء يريدونه حدا، ويريدونه تعريفا، ويريدونه رياضيا، ويريدونه تقسيما، وهذا من قوانين الجهل التي كثرت. وإلا فإن باب العبادات وباب العلميات هذا وهذا كلاهما فيه مادة معينة وفيه مادة يؤتيها الله سبحانه وتعالى فيه من يشاء، وإن كانت الشريعة في هذه المادة معرفة بها مسمية لها، لكنها مادة فيها تفاضل. فإذا جئت مثلا للصلاة في العبادة فتعيين الصلوات الخمس بعدد ركعاتها وسجداتها ومواقيتها هذا شيء معين، أليس كذلك؟ تعرف مواقيت الصلاة وكلام الفقهاء في أوقات الصلوات الخمس وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، وتعرف صفة الصلاة وعدد الركوع والسجود، فهذا علم معين أليس كذلك؟ ولكن العلم بما يقع للقلوب المؤمنة المصلية من الاستجابة لأمر الله والتعلق به والإقبال عليه في هذه الصلاة هذا علم إيش؟ لا يعينه معين، وإنما هذا هو تعبد بهذه الصلاة. ولهذا كان أهل الإيمان مع أنهم يصلون نفس الصلاة وصلاة السابقين وصلاة المقسطين وصلاة من دون ذلك، الصلاة جميع المسلمين يصلون، وهذا هو الأصل في المسلم أنه لا يدع الصلاة، لكنهم يتفاضلون في عبادتهم. وكذلك ما لا يدخله تعيين من أصله كالعلم بالله ومحبة الله وما إلى ذلك، فمحبة الله كيف يراها العبد؟ يراها في صلاته ويراها في عبادته أجمع، ويراها في ذكره ويراها في قنوته وقنوته، في عفوا في ذكره وقنوته وبعده عن القنوط من رحمة الله وبعده عن الأمن من مكر الله والتعلق بالله وبرجائه وبخوفه والاستجابة لأمره إلى غير ذلك. فهذا فقه واسع في الشريعة، هو ليس من الفقه الذي كما يدعي بعض الصوفية من الفقه اللدني الذي الرسول ما عرف به، لا، الرسول عرف به وعرف بكل علم، ولكنه ماذا؟ يعني هنا مقام وسط بين إفراط بعض الصوفية الذين سموا مثل هذه المعارف من العلم اللدني. وش معنى العلم اللدني؟ أي أنه المقطوع عن السبب، لم يعرف به في كتب الأنبياء والرسل، هذا خطأ. ليس من العلم شيء إلا وهو معرف به في الكتاب والسنة، ولكن كما نقول أنه معرف به فهو أيضا توفيق وفتح من الله في فقهه وعلمه. ولهذا كان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، على هذا المعنى، أن يعلم وأن يعبد الله حق عبادته وأن يعرف حقيقة الإخلاص وما إلى ذلك، هذا علم. وكذلك في العلميات بعض العلميات، هذا في العبادات، وكذلك في العلميات بعض العلميات مسمات ولها قانون يجمعها، فإذا نظرت مثلا في علم العروض أمكن جمعه في بحور الخليل بن أحمد، أليس كذلك، التي سميت بالوافر والبسيط والطويل والكامل وغير ذلك. لماذا؟ لأنه علم له ميزان معين يعرف به أن هذه القصيدة من شعر الشعراء أو من شعر الجاهليين، هي على بحر الكامل أو على بحر الطويل إلى آخره. فبعض العلوم لها قانون يجمعها، وبعض العلوم هي علوم استقرائية كعلم المقاصد. علم المقاصد فهو يتصل بقواعد الشريعة الكلية وبأسباب التشريع وما إلى ذلك من المقدمات الكلية التي تجمع كلمة العلم بمقاصد الشريعة. الخلل يأتي من أي جهة؟ الخلل يأتي من أن تأتي إلى علم صفته استقرائية وقانونه استقرائي، فتريد أن تحوله إلى ملخص رياضي، يعني رياضي يقوم على العدد الرياضي وعلى القانون القياسي الرياضي الذي له انتظام. إن فعل هذا على سبيل التقريب لمعالم هذا الاستقرائي فهذا حسن كتقريب، وأما إن فعل على سبيل الجمع له فهذا ليس صحيحا. وفي الغالب أن من يصنع ذلك من العلماء هم على درجة من الإدراك، يصنعون هذا على سبيل التقريب لا على سبيل الحصر، ولكن يأتي من يقرأ في كتبهم ويظن أن هذا هو إيش؟ أن هذا هو حصر هذا العلم، فكما أن علم العروض هذا حصره، وأن علم النحو هذا حصره أو هذا قانونه الغالب. يعني من يقرأ أو يحفظ ألفية بن مالك رحمه الله في النحو ويقرأ بعض شروحها، نقول هذا جمع قانون النحو الغالب، ما يشد إلا مسائل يسيرة من علم النحو وهي بعض الأجزاء من الخلافيات بين النحاة، لكن القانون العام الذي يميز به الإعراب جمع في ألفية بن مالك. يبقى تفاصيل الخلاف بين البغداديين والبصريين كما يقال، والتتبع المطول لذلك، لكن القانون، لأن علم النحو علم استقرائي ولا علم قانون؟ علم قانون، علم له قانونه، ما هو الفاعل يمكن ضبط ما هو الفاعل، ويصبح الفاعل ذا عند الجميع هو الفاعل، واضح؟ وحتى إذا جاء في حتى إذا إيش جاء في بعض مسائل النحو خلاف، تجد أنه خلاف على صورة منضبطة، على صورة منضبطة، مثل إذا عطفت على ضمير الخفض هل يجب أن تعيد الخافض ولا لا يجب؟ هل يجب أن تعيد؟ تقول مررت به وبزيد، تقول رأيت عمرا ثم مررت به وبزيد، أو يصح أن تقول رأيت عمرا ثم مررت به وزيد، فما تعيد الخافض اللي هو حرف الجر. الصورة هنا هل هي صورة استقرائية يتفاضل الناس في تصورها ولا صورة معينة؟ صورة معينة فيها خلاف، نعم فيها خلاف، هل إذا عطفت على ضمير الخفض تعيد الخافض وجوبا أو لا يلزم ذلك؟ طبعا السائد أو الشائع في كلام العرب هو إعادة الخافض، لكن هذا على الراجح ليس واجبا، لأنه جاء في كتاب الله في قراءة متواترة في قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالأرحام معطوفة على ضمير الخفض دون إعادة الخافض، وإن كان المشهور عند أكثر النحاة يقولون إنه لازم، لكن تعلم أنه لا يأتي في متواتر القراءة ما يخالف العربية أبدا، إن القرآن نزل بلسان عربي. ولهذا ابن مالك رحمه الله في ألفيته قال لك: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. لازما عند مين؟ عند كثير، أو يقال أحيانا أكثر النحاة، والبعض يقول قول الجمهور، مع أن هذا يحتاج إلى تتبع، ولكن هب أنه قول الجمهور. فهو يقول: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. وقد جاء حتى في شعر العرب كقول الشاعر: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب. قال: فما بك والأيام دون إعادة الخافض. الشاهد هنا أن الصورة النحوية هذه حتى لما اختلف فيها هي صورة ماذا؟ هي صورة معينة، هي صورة معينة. ومن باب أولى ما أجمع عليه النحاة كأصل حد الفاعل ما هو المفعول به وإعراب الفاعل وأن الفاعل مرفوع، ما أحد من النحاة اختلف أن الفاعل يكون منصوبا، لا، هذا من بدهي علم النحو أن الفاعل يكون مرفوعا والمفعول يكون المفعول به يكون ماذا؟ منصوبا إلى آخره. فعلم النحو هو بهذا المعنى، وهكذا في علوم، بعض العلوم مركب من هذا وهذا كعلم أصول الفقه، واضح؟ وبعض العلوم يغلب فيه الاستقراء، فلما يأتي بعض الفضلاء من العارفين والعلماء المحققين ويقرب لك بعض العلوم الاستقرائية كما صنع الشيخ أبو إسحاق رحمه الله الشاطبي وهو عالم محقق، فقرب لك إيش؟ قرب لك في علم المقاصد ما قرب في كتابه هذا، وهو أصلا ما سمى كتابه كتاب المقاصد، هو سماه الموافقات وجعل فيه أبوابا وكتبا، جعل منها كتاب المقاصد. فلما كتب الشيخ هذا قرب لك هذا العلم ولا شك، ولكن هذا ليس على سبيل التعيين، ليس على سبيل التعيين. ولذلك أصبح العلم، لو كان العلم مجرد القانون العلمي لكان الانضباط فيه أكثر والاكتساب فيه أكثر، لكن العلم هو أوسع من ذلك، وهذا من حكمة الله. ولهذا افتقار الإنسان فيه إلى لطف الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه أظهر، لأنه البعض من الناس وإن كان العارف بربه حقا يعرف أنه حتى في الأشياء الظاهرة التي بيده هو مفتقر إلى الله، لكن البعض إذا كان ليس من العارفين حقا يظن أن الافتقار فيما خفي عن يده وخفي عن بصره وعن مداركه، وأما ما بيده كهذا الماء فيتوهم أنه ليس فيه مفتقرا، أو لا تشهد حاله ولا يمكن الافتقار، لكن لا يقوم في حاله إيش؟ الافتقار، كالافتقار في الأمر الخفي. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا في مسائل أو مجالس العبودية قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. مع أن الأكل والشرب مسألة اعتيادية، ليس كذلك؟ الأكل والشرب مسألة اعتيادية. قال: وإذا مرضت فهو يشفين، والشفاء والمرض مسألة خارجة عن الإرادة. فجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام افتقاره لله في الخفي وفي العادي جعلهما على رتبة إيش؟ واحدة. وهذا العلم الحق بالله سبحانه وتعالى، فهو يرى افتقاره لربه في الخفي ويراه في الظاهر العادي الذي بين يديه. ولذلك من أهم ما يفتح على الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى أن يعرف معنى علم الشريعة ما هو، وأن يعرف ما مقاصد الشريعة ما هي وما إلى ذلك، هذا علم استقرائي. الحين يقال ذلك ليس المقصود أن يتحول هذا العلم إلى علم مجهول الحال أو لا يمكن إدراكه، ولكن أيضا لا يتحول إلى علم إيش ساذج. يبدأ بعض الناس يظن أنه تلقن المقاصد في رسالة أو رسالتين ويرتب عن الفروع على ذلك، ويقول هذا تقتضيه المقاصد وهذا يخالف المقاصد وهذا لا، مثل من ينظر إلى علم القواعد الفقهية نظرة ساذجة فيظن أنه يعرف قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والمشقة تجب التيسير إلى آخر من أمهات القواعد أو ما يتفرع عنها من القواعد التفصيلية، ويظن أن علم القواعد علم مختصر، علم إيش مختصر، وذا هذا الشأن. فالعلوم المصورة هذه يدرك الإنسان فيها أنه عرف فصلا ولم يعرف الفصل الآخر، فمن يدرس الفاعل وما يدرس المفعول معه يعرف أنه لا يزال يجهل شيئا في النحو يقال له المفعول معه، أليس كذلك؟ لأنه علم تصوري. ومثله حتى في الفقه، حتى في الفقه وإن كان الفقه مركبا، الفقه مركب، لكن من حيث تصوير المسائل هو من هذا القانون، لكن من حيث إصابة الفقه والمعرفة بالراجح والمرجوح هو من العلم الاستقرائي، لكن في تصوير الفقه، الفقه تصويره واضح، فمن يقرأ أحكام مثلا الجناية الطهارة مثلا وما قرأ كتاب الصلاة أو كتاب الزكاة وغيره يدرك أنه بقي عليه في الفقه بقية، أو قرأ نصف الكتب الفقهية والأبواب الفقهية، لكن في علم القواعد يظن أنه إذا عرف جملة القواعد الكلية وبعض الأمثلة لها أصاب ماذا؟ أصاب الفهم لمعنى قواعد الشريعة الكلية، وهذا ليس كذلك. علم القواعد الفقهية علم استقرائي، وعلم المقاصد علم استقرائي، وما كتب فيه فهو تقريب، وما كتب فيه فهو إيش؟ فهو تقريب. وعلم أصول الفقه علم مركب، وأغلبه والاستقرائي فيه أظهر من غير الاستقرائي، والفقه مركب، وإذا أخذته تقليدا فالقانون فيه أبلغ، وإذا أخذته اجتهادا فالاستقراء فيه أبلغ. وبعض العلوم عامتها قانون، مثل العروض، علم العروض، وبعض العلوم كما ذكرت لكم مركبة، والمركبة متفاضلة، وبعض العلوم غالبها استقرائي، مثل علم المقاصد وعلم القواعد، وعلم الأصول مركب والاستقراء فيه أظهر، وعلم الفقه مركب. وأي الوجهين فيه أرجح؟ إن نظرت إليه باعتبار التقليد فهو قانون، ولهذا من يشاء من الفقهاء أن يعرف فقط ما هو المذهب عند إمام معين وأن يحرره وأن يأخذ به له قانون منضبط. فمثلا يقولون في مذهب الإمام أحمد ما عليه صاحب الإقناع والمنتى عند المتأخرين، وكل مذهب تجدون لهم نظاما في تعيين المذهب، تجدون لهم نظاما أو ترتيبا في تعيين المذهب، فيكون من هذا الوجه قانونه أرجح من استقراءه، لأنه لا يزال على التصوير. وأما إذا أخذت الفقه بمعناه الشرعي وهو الترجيح والمعرفة بالراجح والمرجوح وما هي مقتضى الأدلة ومقتضى مفصلها وقواعدها وكليها إلى مقاصدها، فهذا الاجتهاد وهو الاستقراء، وهذا علم استقرائي ليس علما معينا، ليس علما معينا بإطلاق. وإنما وما من علم استقرائي إلا ولا بد فيه من قانون يتفاوت الناس في ضبطه ومعرفته. فعلى كل حال هذا في التعليق على كلام الشيخ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين، اللهم اجعلنا من الفقهاء العاملين ومن عبادك المخلصين، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من عباد الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن عباد الله المؤمنين، وأن يحفظ علينا الأمن والإيمان على بلادنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يغفر لموتى المسلمين وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك لنا ولهم الرحمة والعفو والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.